بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم لك الحمد، ما زلنا في سلسلة سنة أولى تربية، وزي ما احنا على طول كل مرة بنبدأ المقدمة دي أو بنأصل للمفهوم ده، إن هدف سنة أولى تربية هو وضع ملامح ووضع مفاهيم تربوية في أذهان السائرين في طريق الله سبحانه وتعالى، وده من خلال أربع محاور رئيسية في متبنيينها في العملية التربوية، اللي هي التربية الإيمانية والتربية القلبية والتربية النفسية والتربية الدعوية للسائر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا في بدايات سنة أولى تربية، لترسيخ معنى مهم جدا جدا ومفهوم تربوي في غاية الخطورة بينبني عليه جميع أنواع المفاهيم التربوية المختلفة، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المربي، أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بإيده أن يدلك على الخير، هو اللي بإيده أن يعلمك، هو اللي بإيده أن يفهمك، هو اللي بإيده سبحانه وتعالى أن يقدمك أو يؤخرك أو يرفعك أو يخفضك، هو اللي بإيده كل حاجة في العملية التربوية. مهما خدت من الأسباب، وربنا سبحانه وتعالى لم يرد إن هو يطهر قلبك، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وألا يجعلنا من هؤلاء الذين قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هي دي القضية، إن ربنا سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم، مع إنهم ممكن يكونوا راحوا سمعوا كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يكونوا راحوا وبذلوا في عملية الهداية، ولكن كان في قلوبهم شيء أو في حاجة في قلوبهم أو في نفسهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فبالتالي الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم. الشاهد من الكلام أن ربنا سبحانه وتعالى هو المربي. وبعد الأصل ده والمفهوم ده من ترسيخه واتكلمنا فيه باستفاضة، وأرجو طبعا من الإخوة والأخوات اللي ما كانوش معانا من بداية السلسلة ومحضروش معانا المفهوم ده، ان يخشوا على تحميل السلسلة بتاعت سنة أولى تربية، يبقى جزاهم الله خيرا لو يحملوا او يسمعوا الدرس ده، بحيث ان فعلا الدرس ده هي يعني انا حتى كنت بقول لإخواني على مستوى إدارة الغرفة، لو الإخوة والأخوات دخلوا على الدرس ده بس وما دخلوش على أي حاجة من الحاجات أو من الدروس الباقية في السلسلة يكفيهم، لأن هم ده بقى معهم أصل، بقى معهم خريطة الطريق لإيه؟ لأي عملية تربوية يريدوا إن هم يبذلوا فيها. لو فهموا المفهوم ده، لو قدروا يرسخوا المعنى التربوي ده في حياتهم ويعيشوا به ويموتوا من أجل تحقيقه، إن فعلا ربنا سبحانه وتعالى هو المربي ليهم في حياتهم، هو الموجه ليهم، هو الدال لكل خير في حياتهم، وقدروا فعلا يبقى ليهم علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى في الأمر ده وفي المفهوم ده، خلاص هي كده العملية التربوية إن شاء الله أتت ثمارها وأثبتت نجاحها بإذن الله سبحانه وتعالى. واتكلمنا بعد كده عن مفهوم يعني إيه تربية، وبعد كده اتكلمنا عن الإيمان أولا ومراحل النمو الإيماني وأهداف التربية الإيمانية، واتكلمنا عن حقيقة الإيمان وبناء الإيمان وفقه التعامل مع الإيمان والعمل الصالح، وفي الآخر خالص ختمنا التربية الإيمانية بكيف نبدأ بالإيمان. وكان المقصود بكيف نبدأ بالإيمان هو وضع معالم أساسية في بناء الإيمان، وزي ما كنا متفقين أو زي ما اتكلمنا في العنصر ده وقلنا إن احنا جايين نتكلم إن احنا بندي كل واحد صنارة إيمانية يصطاد بيها إيمانه، مش هنديله سمكة إيمانية ياكلها وخلاص أو وجبة إيمانية سريعة ياكلها وبعد كده يرجع تاني متعطش، يرجع تاني يجوع للوجبة الإيمانية اللي خلصت من فترة. لا، احنا حاولنا ان احنا نديله سنارة ايمانية يصطاد بيها المعاني الايمانية المختلفة مع اصول ايمانية في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. وانتقلنا بعد كده لقضية التربية القلبية، فاتكلمنا عن اهمية التربية القلبية، وبعد كده اتكلمنا عن عبودية القلب. تمام، النهاردة ان شاء الله باذن الله هنكمل في التربية القلبية، وهنقول بأي قلب نلقى الله سبحانه وتعالى؟ لأي سائر إلى الله لابد أن هو يسأل نفسه هذا السؤال، ويقول نفسه ويقف مع نفسه وقفة صريحة، يا ترى أنا هقابل ربنا بأي قلب؟ يا ترى قلبي أي أنواع قلبي؟ وبأي قلب سألقى الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى قلوبنا أخبارها إيه مع ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة؟ يعني للأسف كتير لما بنقابل بعض، سواء الإخوة بيقابلوا الإخوة أو الأخوات بتقابل الأخوات، بيسألوا بعض أخباركم إيه، عاملين إيه؟ فطبعا الطبيعي اللي هو بيجي على ذهنه ويقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، ربنا سبحانه وتعالى موفقني، ربنا سبحانه وتعالى من علي، ربنا ربنا ربنا، ويبدأ يتكلم على أمور حياتية. ولكن كان الصحابة وكان السلف ما كانش ده مفهومهم عن السؤال عليهم وعن أحوالهم. فكان بتلاقي مثلا أحد السلف زي الربيع أو الربيع بن خثيم لما يتسأل ويتقال له كيف حالك، فعلى طول لأنه صاحب قلب حي، صاحب قلب يريد أن هو يصل إلى الله سبحانه وتعالى، أول ما يتقال له كيف أصبحت أو كيف حالك، ينصرف ذهنه لحال القلب مع الله سبحانه وتعالى والتقصيره بجنب الله عز وجل، فيقول أصبحنا مذنبين نأكل الأرزاق وننتظر الأجال. ده واحد قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، ده واحد قلبه يريد ان هو يطهره ويلقى الله به سبحانه وتعالى. بأي قلب نلقاه؟ عايزين نتكلم عن انواع القلوب السائرة الى الله سبحانه وتعالى، ونحدد يا ترى احنا اي القلوب او اي انواع القلوب، قلوبنا اللي بين صدورنا، يا ترى هنقابل ربنا سبحانه وتعالى بأي قلب؟ يا ترى اصلا القلب اللي هو بين صدري دلوقتي، يا ترى هو قلب حي ولا قلب قاسي ولا قلب مريض ولا عاد ولا قلب ميت؟ طب ازاي اصلا انتقل من المراحل المختلفة للقلوب دي او للانواع المختلفة للقلوب دي ان انا اصل ويبقى عندي هدف او يبقى عندي تارجت ان انا اوصل للقلب الحي؟ ازاي ده اوصل له في الطريق الى الله؟ ابتداء يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: اطلب قلبك في ثلاث مواطن، عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي اوقات الخلوة، فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. أخبرنا إيه عن سماع القرآن؟ يعني أخونا أبو يحيى كان مشغل قرآن تقريبا، ده صوت مشاري تسجيل الجديد بتاعه. يا ترى قلوبنا كانت عايشة إزاي أو أخبارها إيه لما كانت بتسمع آيات القرآن؟ يا ترى إحنا في مجالس الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى والدروس الإيمانية، قلوبنا أخبارها إيه؟ يا ترى في أوقات الخلوة اللي محدش بيبقى مطلع علينا فيها غير ربنا سبحانه وتعالى، بيبقى أخبارنا فيها إيه؟ قلوبنا معلقة بالله سبحانه وتعالى ولا والعياذ بالله قلوبنا بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى؟ عايزين نتكلم النهاردة عن صفات القلب الحي في أول عنصر من عناصر بأي قلب نلقاه. عايزين نعرف صفات القلوب الحية بحيث أننا نعرف أنا فين من الصفات دي، ويا ترى أنا واخد كام من عشرة في كل صفة من صفات القلوب الحية السائرة إلى الله سبحانه وتعالى. هنتكلم في عدة عناصر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الوقت حيث أن احنا نكمل عناصر القلب الحي ونقيس نفسنا ونقيس قلوبنا على العناصر دي أو على المفاهيم الإيمانية الداخلة داخل القلب الحي، داخل القلب الحي، بحيث ان انا اعرف انا فين من المفاهيم دي وفين من المعاني الإيمانية دي. بس قبل ما نتكلم في العناصر اللي احنا جايين نتكلم عليها النهاردة من عناصر القلب الحي، عايزين نرجع تاني نأصل لتفصيل مهم ونقول الكلام اللي احنا بنقوله كل مرة: يا جماعة الدرس بتاع النهاردة او الكلمة بتاعت النهاردة او السلسلة اللي احنا ماشيين فيها ما هي إلا سلسلة تفاعلية. يعني إيه سلسلة تفاعلية؟ يعني مش واحد جاي محضر كلمتين أو قارئ كلمتين فبالتالي جاي يقولهم على الناس والحمد لله سمعنا واستمتعنا أو سمعنا وأطعنا أو سمعنا وتلززنا إلى آخر من هذه الأمور. لا، الثمار الحقيقية للدروس الإيمانية أو للدروس التربوية أو اللي هي فيها المفاهيم التربوية المختلفة هي ثمارها الحقيقية في النقاش. فلو في اي عنصر من اللي احنا هنتكلم فيه او اتكلمنا عنه من اول المقدمه اللي احنا بنتكلم فيها في التربيه القلبيه محتاجين تتناقشوا فيه او محتاجين تسالوا عنه اسئله او محتاجين تعملوا عليه اسقاط او في معنى معين مش قادر انا اوصله بصوره معينه، ان شاء الله نبدا نتواصل مع بعض دلوقتي حالا واحنا بنتكلم بحيث ان احنا يبقى في عمليه تفاعليه في الدرس ان شاء الله. اول صفه معانا لصفات القلوب الحية هي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أصحاب القلوب الحية يا جماعة دائما وأبدا قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى. فأول صفة بتمتاز بها أصحاب أو بيمتاز بها أصحاب القلوب الحية هي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. عارفين يا جماعة القصة اللي كانت بتحكينا قصة الطبيب مع أحد المرضى اللي كانوا ما كانوش عارفين يشخصوا حالته فكان دكتور شاطر شوية وكان دكتور عنده حكمة وعنده إيمان وعنده فقه تربوي. فبدأ يجيب المريض وبدأ يجيب الشخص اللي هما مش عارفين إزاي يوصفوا الحالة المرضية اللي عنده. فبدأ يسأله شوية أسئلة يسأله عن حاله هو بيقيس النبض بتاعه. وبعد كده دخل من أحواله الشخصية فبدأ يسأله عن أحوال الجيران اللي حوالين البيت عنده. فحس الدكتور إن النبض بدأ يزيد عنده ويبقى فيه تسارع في نبضات النبض في شيء في شيء وكل شوية عمالة تزداد. كل ما يبقى يسأل أكتر عن الجيران تلاقي النبضات عنده بتزداد لحد ما ذكر لهذا الشخص ابنة هذا الجار. فبدأ يحس إن الراجل أو المريض دون بدأ يجيله عرق وبدأ نبضاته تزيد وبدأ ضربات قلبه ويبقى فيها خفقان غير طبيعي. فأول ما شاف المريض بهذه الحالة فقال كلمة إن دلت في الدل إن هو إنسان حكيم قبل أن يكون طبيب. قال هذا ليس بمريض هذا رجل عاشق. القضية مش قضية إن هو مريض ده الحالة اللي هو بيمر بيها دي ده واحد بيعشق بنت الجيران. فبالتالي هو حله أو طبه الحقيقي مش هنا طبه الحقيقي في الزواج من هذه الفتاة. ولله المثل الأعلى. يا ترى جماعة لما حبيب قلوبنا بيذكر قدامنا لما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر قدامنا وبنسمع حد بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى يا ترى قلوبنا بتبقى عاملة ازاي؟ يا ترى جوارحنا بتبقى عاملة ازاي؟ يا ترى قلوبنا وجوارحنا بتخشع وبتجل لسماع الكلام عن الله سبحانه وتعالى وبتشتاق إلى الله عز وجل؟ بص يا جماعة من علامات المحبة أو من علامات المحب هو انزعاج قلب المحب عند ذكر المحبوب. يا ترى احنا قلوبنا بتنزعج وبتفزع وبتشتاق إلى الله سبحانه وتعالى لما بنسمع عن ربنا؟ يا ترى احنا همنا فعلا ان احنا نسمع عن ربنا كل يوم كده ندور على شريط او على درس صوتي او حتى على درس مرئي او حتى على مقطع على اليوتيوب او على الموقع او على اي حاجة بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ترى انا بخش احمل سلسلة في التعرف على الله في اسماء الله الحسنى؟ يا ترى انا بعمل كده ولا معدي الدنيا وخلاص اهو كل ما باجي اسمع كل فين وفين عن ربنا؟ يا ترى بقى احوال قلبي ساعتها تبقى عاملة ازاي؟ دي بقى ما اقدرش انا احددها. لا يا جماعة مش عايزين كده. عايزين نكون اول صفة بنمتاز بيها عشان نكون اصحاب قلوب حية في الطريق الى الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون من الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهي دي صفات المؤمنون اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم في قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر قوله سبحانه وتعالى أولئك هم المؤمنون حقا. نعم هو ذا الإيمان يا جماعة. يبقى أول صفة معنا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. من هم دول؟ هم دول أصحاب القلوب الحية. وزي ما عرف الحسن البصري وبين ده لما سأله أحد الرجال فقال له يا أبا سعيد مؤمن أنت؟ قال الإيمان إيمانان، فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب فأنا به مؤمن، وإن كنت تسألني عن قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فوالله ما أدري أأنا منهم أم لا. هي دي راجل بيجتهد مع إن كلنا عارفين من هو حسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى وعارفين قدره كويس، ولكن بدأ يفرق إن مش الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بس لا، ده في إيمان ثاني هو الإيمان بربنا سبحانه وتعالى دلنا عليه في الآية السابقة، هي وجل القلوب. عارفين يعني يا جماعة وجل القلوب؟ حد عارف يعني إيه وجل القلب أو الوجل عموما؟ يعني إيه وجلت قلوبهم؟ الخوف. جميل. حاجة كمان، ارتجفت. في معاني تاني؟ هل في معاني تاني ممكن؟ الخشية، الخشية، خشعت، جزاكم الله خيرا. هي فعلا بتدور حول المعاني اللي انتوا ذكرتوها دي في الفزع، أي وجلت قلوبهم أي فزعت ورقت استعظاما وهيبة لله تبارك وتعالى، ومن ثم خشعت وخشيت ربها سبحانه وتعالى. يبقى دي أول عنصر أو أول علامة من علامات حياة القلب أو القلب الحي. أول علامة من علاماته يا جماعة إذا ذكر الله وجلت قلوبه. تمام. طيب، تاني نوع أو تاني علامة من علامات أصحاب القلوب الحية هي تفاعلهم مع الأحداث اليومية. تفاعلهم مع الأحداث اليومية يعني إيه؟ بص يا جماعة، بكل بساطة وكل سهولة، صاحب القلب الحي إذا رأى ظلمة حسبها ظلمة القبر، وإذا وجد لذة ذكر نعيم الجنة، وإذا صرخ من ألم خاف عذاب النار، وإذا شم شواء ذكر ذكر جهنم، وإذا رأى داحقا على معصية رق لحاله في الآخرة، وإذا رأى مطيعا على فاقة استبشر بنعيمه في الجنة. تاني، نقول تاني، صاحب القلب الحي بيتفاعل مع الأحداث اليومية، فإذا رأى ظلمة حسبها ظلمة القبر، وإذا وجد لذة ذكر نعيم الجنة، وإذا صرخ من ألم خاف عذاب النار، وإذا شم شواء ذكر جهنم، وإذا رأى ضاحقا على معصية رق لحاله في الآخرة، وإذا رأى مطيعا على فاقة استبشر بنعيمه في الجنة. هو ده الكلام اللي مثله الحسن البصري الذي روى عنه سلام: أتي الحسن بكوز أو بكوز من ماء ليفطر عليه، كان صايم فأتي له بكوز من ماء عشان يفطر عليه، فلما أدناه إليه بكى وقال: ذكرت أمنية أهل النار قولهم أن أفيضوا علينا من الماء، وذكرت ما أجيب به: إن الله حرمهما على الكافرين. هي دي، أي موقف بيحصل قدامه في اليوم بيترجمه للآخرة، بيترجمه للقبر، بيترجمه ليوم القيامة، بيربطه بالجنة أو بالنار، بيربطه بالعرض على الله سبحانه وتعالى. يا ترى احنا فينا الصفة دي؟ يا ترى احنا لما بيعد علينا موقف أو بيعد علينا حاجة في يومنا بنربطها بالله؟ لو حصل لنا حاجة في هذا اليوم، لو حصل لنا حاجة في هذا اليوم بنقول فعلا احنا دلوقتي داخلين في الصيف والحر زي ما انتوا عارفين كل يوم بيشتد عن اليوم اللي قبله، يا ترى واحنا نازلين الساعة 12 او الساعة 1 الظهر في عز الشمس والحر زي ما كلنا عارفينه، يا ترى حد فينا بيفتكر يوم القيامة؟ يا ترى حد فينا بيفتكر النار؟ يا ترى حد فينا بيفتكر جهنم والعياذ بالله؟ ولا بتعدي؟ يا ترى لما بنعطش كده بالنهار في الحر وبنجري على اي بتاع عصير او اي بتاع حاجة ساعة عشان نجيب عصير او نجيب مية او نجيب كنز نشربه واحنا ماشيين، والحاجة الساقعة بتبقى ساعة او العصير بيبقى سائع، يا ترى بنفتكر ايه؟ بنفتكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم وان هو هيسقينا بيديه الشريفة صلى الله عليه وسلم فلا نظمأ بعدها أبدا؟ بنفتكر ده يا جماعة ولا بنعدي المواقف دي؟ يا ترى هل احنا فعلا فينا الصفة دي؟ دي تاني صفة. أول صفة قلناها كانت إيه؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يا ترى احنا منهم؟ طيب عندنا الصفة التانية اللي هي إيه؟ التفاعل مع الأحداث اليومية. ها؟ طب اللي فوت الأولانية وما كانتش عنده، التانية عنده؟ يعني هو كده نقدر نقول إن هو على طريق حياة القلوب أو على طريق أصحاب القلوب الحية. طيب بلاش التانية، تعالوا نشوف التالتة مع بعض لعلنا نكون من الناس دي. التالتة هي قراءة الرسائل الربانية. أصحاب القلوب الحية يا جماعة هو اللي بيترجم رسائل ربنا ليه، إن صح التعبير. أهل النار لما ندموا على حاجة، أكتر أو من أكتر الحاجات اللي ندموا عليها، عارفين هي إيه يا جماعة؟ وقالوا سمعنا وأطعنا، استغفر الله، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. سورة تبارك، سورة الملك. وقالوا لو كنا، جزء تبارك سورة الملك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هي دي، إن هما ما كانوش بيعقلوا ولا بيسمعوا الرسائل الربانية اللي ربنا بيسوقها ليهم، سواء على لسان الأنبياء أو إن هما يعقلوا ما يحدث لهم في حياتهم الدنيا، فبالتالي يقدروا يربطوا ده بالله فيؤمنوا بيه فيدخلوا الجنة ويبعدوا عن النار. هي دي، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صاحب القلب الحي إذا وفق لطاعة سأل نفسه، يا ترى بأي عمل صالح أنا عملته ربنا سبحانه وتعالى أثابني عليه بالطاعة دي؟ يا ترى دعائي لما دعيت ربنا امبارح إن يوفقني لصلاة الفجر، ربنا وفقني فعلا لصلاة الفجر، فبالتالي أجتهد في الدعاء؟ يا ترى بالصدقة اللي أنا عملتها وكان قلبي بيناجي ربنا سبحانه وتعالى وأنا بتصدق هذه الصدقة وأقول له يا رب وفقني في العمل الفلاني، وقمت متصدق بهذه الصدقة فربنا وفقني للعمل ده، فبالتالي أكثر من الصدقة عشان كل شوية أراجع أعمال الصالحة وذكريات الإيمانية مع الله سبحانه وتعالى فيحصل تناغم وترابط فألزم الباب اللي فتح لي مع الله سبحانه وتعالى. فمثلا زي ما ذكرنا، واحد لما بيقيم الليل بيوفق، واحد لما بيدعي بيوفق، واحد لما بيتصدق بيوفق، واحد لما بيذل وبينتصر بين يدي الله سبحانه وتعالى بيوفق. يا ترى احنا عارفين الطاعة اللي احنا بنعملها عشان نوفق بسببها؟ يا ترى بنفهم رسائل ربنا سبحانه وتعالى وبنقرأها صح؟ وبرضه يا جماعة على النقيض أو على المستوى الثاني أو في المقابل، أصحاب القلوب الحية إذا حرم من طاعة بدأ يسأل نفسه، يا ترى بأي ذنب أو بأي معصية حرمت من هذه الطاعة؟ يا ترى بالغيبة اللي أنا، أو بكلمة الغيبة اللي أنا قلتها، ولا بالنظرة المحرمة اللي أنا نظرتها، ولا بعقوق الوالدين اللي أنا لسه عامله، ولا عشان سمعت حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى حرمت من الطاعة؟ بنسأل نفسنا يا جماعة ولا بنسألش نفسنا؟ يا جماعة الرسائل الربانية بحرمان الطاعات والقربات مش بس كده، ده كمان ممكن تكون بتعسير دنيا أو بتضييق رزق أو بعقوق ولد أو حتى بنغصات معيشية وشجار في البيت. هي دي، إن احنا أحيانا مش احيانا، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. هي دي هيحصل لنا ضنك على المستوى الدين وعلى مستوى الدنيا. الناس اللي مش هماها الاخره ولا فكرها الاخره هتصاب في دنيتها، ما تفكرش ان هي هتعدي. من يعمل سوءا يجزى به. هي دي محتاجين نقف مع نفسنا وقفات يا جماعه، محتاجين نقف مع نفسنا وقفات. والاستاذ الراشد، الاستاذ الراشد ليه كلام جميل جدا جدا، اقصد بالاستاذ الراشد هو استاذ محمد احمد الراشد، وليه كتابات تربويه في غايه الروعه وغايه الجمال. بيقول في هذه المساله ان فيما معنى الكلام ان الواحد لو اسلف مسلم حسن في المساء من صدقه او صلاه او امر معروف او اغاثه لسان او تفهيم علم او بذل شفاعه او ستر عرض او تخذيل عن شر او الى اخره من الاعمال الصالحه، يستيقظ فاذا بزوجه مبتسمه في وجهه، واذا اولاده يستيقظون مع اول نداء على اتم نظافه، وكل قد كتب واجبه المدرسي وجمع كتبه، فاذا افطر كان طعامه لذيذا، وتودع زوجته بابتسامه حتى اذا ركب السياره وجدها سلسة تشتغل مع أول إدارة للمفتاح، ووجد الإشارات الضوئية خضراء تفتح له الطريق وكأنها مرحبة به، والسائق الذي أمامه يسير وفق الأصول بآداب وهدوء، حتى شرطي المرور يرفع له يده بالتحية. فإذا دخل مكتبه الوظيفي وجده نظيفا، وجاءه من المراجعين أهل الرفق والأخلاق، فإذا رجع لم يجد ألذ من طعامه، وهكذا سائر اليوم. الناس اللي بتعمل الطاعات المختلفة بتلاقي يومها تاني يوم ميسر، في تيسير غريب في كل حاجة، من أول إما بتتعامل مع أهل بيتها، ومن أول ما بتنزل من باب البيت، ومن أول ما بتركب السيارة بتاعتها العربية بتاعتها، ومن أول ما بتروح شغلها، ومن أول الطريق اللي بتمشي بيه، ومن أول رجوعها لبيتها مرة أخرى. وعلى النقيض، وعلى النقيض بيقول كلام جميل جدا على العكس أو على النقيض، ثم إذا أسلف سيئة في ليلة أخرى من غيبة أو بخل أو تقاعس عن نجدة أو تأخر عن صلاة أو تنابز بالأوقات أو منع خير أو آذى جار أو انتصر بالباطل أو إلى آخره من الأعمال التي لا ترضي الله عز وجل، إذا به يستيقظ فإذا زوجه ذات عجوز وتأفف لا يدري سبب منه مباشر في إغضابها، ثم بعد قليل يرى منها العجب العجاب، وإذا أكل يكون الطعام مالحا لا يكاد يسيغه، ويعذبه سيارته نصف ساعة أخرى كي تشتغل، وتكون كالدب الشموس، بل ويجد الإشارات الضوئية حمراء في وجهه، ويبتلى بسائق طائش عن يمينه، ثم يوقفه شرطي المرور كان قد تشاجر مع زوجه هو الآخر، فيبدأ يكتب عليه من المخالفات ما ليس به علم، ويبتلى مرة أخرى في مكتبه بأناس فوضويين يعكروا عليه صفو يومه ويشكوه إلى رئيسه إلى آخر يومه. هي دي يا جماعة، هي دي الواحد بيشوف أثر الذنب وأثر المعصية أو أثر غفلته في حياته. مش كان أحد السلف بيقول والله إني لأرى شؤم معصيتي في خلق دبتي وزوجتي؟ هي دي. كم واحد مننا متزوج أو كم أخت معانا متزوجة بتحس إن في مشاكل في بيتها هي مش عارفة من إيه ومش عارفة أسبابها إيه؟ في الآخر لو دورنا وإحنا كنا أصحاب قلوب حية هنعرف إن هي تقصير مع ربنا سبحانه وتعالى، هنعرف ان ده بعد من ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى احنا بدأنا نعيش مع القلوب الحية يا ترى احنا بنقرأ الرسائل الربانية؟ يا ترى كم واحد فينا دلوقتي يا جماعة يقدر يقول لي انا ال3 صفات دول بفضل الله حاسس ان انا فيا منهم كتير، وممكن حد تاني يقول لي لا والله انا حاسس ان انا في الصفة الاولانية بس لسه ما وصلتش للصفة التانية او التالتة؟ يا ريت يا جماعة كده نتكلم مع بعض، مين اللي حاسس ان هو فيه صفة من الصفات التلاتة اللي احنا قلناها، سواء كان صاحب قلب وجل اذا ذكر الله، او بيتفاعل مع الاحداث اليومية وبيربطها بالله سبحانه وتعالى، او بيعرف ازاي يقرأ الرسائل الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها له؟ مين اللي حاسس ان هو في صفة من الصفات دي؟ ممكن اخر نقطة هي قراءة الرسائل الربانية سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير اختنا امة الله، ان في التانية اللي هي التفاعل مع الاحداث اليومية. جزاكم الله، جزاكم الله خير اختنا مروة جلال. مين تاني يا جماعة؟ تالتة، قراءة الرسائل الربانية. جزاكم الله خير اختنا ام حمزة. الاولى احيانا، جزاك الله خير يا اخونا عبد الله، ربنا يا ربي ربنا يحبك يا رب ويصل لك الخير ويرزقك الجنة إذا ذكر الله وجلت قلوبه. الرسائل الربانية الثانية أمة الرحيم. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. طيب كل واحد بقى يا جماعة في الصفة اللي قال عليها دي سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة يعض عليها بالنواجذ، امسك فيها، اوعى تسمح لنفسك او تسمح للشيطان ان يكون سبب في حرمانك منه، اوعى تضيعها من قلبك بل نميها، اشكر ربنا عليها، قل له يا رب اللهم لك الحمد ان انا فيا الصفه دي، قل له كده بلغه المصريين اللهم احفظها علينا ولا تجعلنا نتركها أو ولا تأخذها منا. هي دي يا رب ما تحرمناش منها. خلاص يا جماعة، يبقى رقم واحد ان احنا نذكر ربنا في هذه الصفة، رقم اثنين ان احنا ما نضيعهاش منا. جميل، اللهم احفظها علينا جميعا ان شاء الله، وربنا يزيدنا ولا ينقصنا من هذه المعاني وتجربة العملية والمقياس الواقعي اللي احنا نعرف فيه منسوب الإيمان في ال3 عناصر دول يا جماعة، وخصوصا العنصر الأخير. احنا أحيانا كتير جدا بتحصل معانا، أيوة أختنا أم حمزة جزاكم الله خير، هي دي اللهم أدمها علينا نعمة أحفظها من الزمان، دي بلغة المصريين اللي أنا كنت عايز أقول. جزاكم الله خير أختنا أم حمزة. في تجربة عملية ومقياس واقعي فعلا يا جماعة نقدر نقيس بيه حال منسوب الإيمان داخل القلب وحياة القلب مع الله سبحانه وتعالى، ان احنا كتير جدا من الليالي ممكن تيجي علينا وبننام فيها متأخر وبنكون فعلا مرهقين جدا وفي شدة التعب، ومع ذلك بتلاقينا بان احنا بنصحى قبل الفجر بكل بساطة وبكل سهولة وبكل يسر، ومش بس كده ده احيانا كمان بنصحى قبل الفجر بربع ساعة وقبل الفجر بنص ساعة، نصلي ونستغفر ما شاء الله لنا أن نصلي ونستغفر، وفي نفس الوقت في ليالي تانية بنحاول ننام فيها بعد العشاء بتلاقينا نستيقظ على طلوع الشمس، وبعد وبنتفاجئ إن الصلاة أو صلاة الفجر ضاعت علينا. عارفين ده ليه يا جماعة؟ الحياة الحقيقية يا جماعة هي حياة القلب، الاستيقاظ الحقيقي هو استيقاظ القلب مش استيقاظ البدن. قلوبنا لو حية، قلوبنا لو مستيقظة هتوقظ البدن. هي دي احيانا فعلا بتلاقينا ضابطين المنبه ومكلمين فلان وعلان عشان يعدي علينا او عشان يتصل بينا على الموبايل، والموبايل بيرن والمنبه بيرن، وموبايل اختي وموبايل اخويا وموبايل امي وما بصحاش، وفي وقت تاني ببقى تعبان جدا ومفيش اي حاجه من الكلام ده، وربنا سبحانه وتعالى بيأذن ان انا اصحى. الحياة الحقيقية حياة القلوب، استيقاظ الحقيقي هو استيقاظ القلب. العنصر الثاني اللي معانا أو العنصر الرابع اللي معانا من صفات أو الصفة الرابعة اللي بتميز أصحاب القلوب الحية هي حلاوة اللسان، حلاوة اللسان. يعني ايه كلام حلاوة اللسان يا جماعة؟ بص كده بالمصري عندنا بنقول ده راجل يا عم اللي قلبه على لسانه، اللي قلبه على لسانه. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، او يرفعه الله بها درجات. هي دي، عارفين يا جماعة ايه البال؟ قيل ان البال هو القلب. وعايزين كده نتأمل مع بعض لا يلقي لها بالا. يعني ايه الكلام ده لا يلقي لها بالا؟ يعني تخرج الكلمة من قلبه رغما عنه دون تفكير او حتى تدبير، بل واحيانا دون ان يمررها على القلب. ومع كل ده تلاقي الكلمة دي بتخرج طيبة نقية. عارفين ليه يا جماعة؟ عشان الوعاء اللي خرجت منه هذه الكلمة وعاء طيب نقي، هو وعاء القلب. وكما يقولون كل وعاء ينضح بما فيه، كل وعاء بينضح بما فيه. فعشان قلبه قلب طاهر، قلبه قلب نقي، قلب طيب، قلب حي، صاحب قلب حي، لما بيجي يخرج أي كلمة لا يلقي لها بالا بتلاقيها أصلا، أو بتلاقيه أصلا بيلهم الكلام اللي من رضوان الله سبحانه وتعالى على النقيض. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم 70 خريفة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بالظبط، لا يتكلف في الكلام، وفي نفس الوقت يا جماعة الكلام بيخرج من رضوان الله. عارفين بيخرج ليه من رضوان الله؟ أولا لأن ربنا وفقه لده، ثانيا لأن ربنا أعانه وأذله إن هو يكون من أصحاب القلوب الحية. فيا ترى إحنا أصحاب القلوب دي؟ يا ترى إحنا لما بنيجي نتكلم الكلام اللي إحنا بنقوله صلى الله عليه وسلم، الكلام اللي احنا بنقوله بنقول فعلا كلام من رضوان الله سبحانه وتعالى، ولا بنتكلم كلام في سخط الله عز وجل، ولا كلامنا اليوم مختلط فيه من رضا الله او من رضوان الله وفيه من سخط الله والعياذ بالله. حاول كده تجيب ورقة وقلم وتكتب النهاردة الكلمات، بلاش ورقة وقلم لان مش هتعرف تعملها بورقة وقلم. سجل، هات مسجل كده MP3 صغير وحطه في جيب القميص مثلا وامشي بيه وسيبه طول اليوم متسجل، وتعالى اخر اليوم هات بقى ورقه وقلم يمين وشمال وحاسب نفسك، اليمين ان شاء الله من رضوان الله والشمال من سخط الله والعياذ بالله، وشوف كم كلمه في اليوم قلتها من رضوان الله، وشوف كم كلمه في اليوم قلتها من سخط الله عز وجل. هي دي، محتاجين نقف مع نفسنا الوقفه دي، محتاجين نقول ألسنتنا تتكلم برضوان الله أو من رضوان الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان عبد الله بن عون أحد السلف، لما كان بيقال عنه صحبته عبد الله 24 سنة، 24 سنة، فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. واحد صاحب واحد 24 سنة مش 24 ساعة. يعني تخيل كده، عايزين بس نقول على حد أنا لزمت الأخ فلان أو لزمت الأخت فلانة 24 ساعة، فما أعلم أن الملائكة كتبت عليها خطيئة، أو لم أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة. يا ترى في مننا من ده يا جماعة من النوعية دي؟ مهما استفز الشيطان ببعض جنوده وكفة الحيل الشيطانية واجتماع عليه من أعوان شياطين الإنس أو الجن، ده ما بيفلحش أبدا معاه. عشان كده كان بيقال على ابن عون ربنا ربي يرحمه رحمة واسعة، كان يقول أو كان بيقال عنه لا يغضب، فإذا أغضبه الرجل قال بارك الله فيك، بيقولوا ان ابن عون ده ما كانش بيغضب، ولو كان غضب امتى بيعرفوا ان هو خلاص الانسان اللي قدامه ده وصله ذروه الغضب؟ لما يقول ايه بارك الله فيك. كان في احد المرات جاءه الغلام فقال له فقئت عين الناقه، يعني في عين من عيون الناقه راحت. قال بارك الله فيك. قال اقول لك فقعت عينها فتقول لي بارك الله فيك؟ قال اقول انت حر لوجه الله. يا ترى يا جماعه ايه التربيه دي؟ وايه الصفاء والنقاء القلبي دي ده؟ وايه المجاهده اللي اورثت هذا الرجل هذا السمو وهذه السماحه، سماحه النفس وطيب الكلام، لدرجه ان هو بقى منتهى غايه الصالحين واسمى امنيات المخلصين في عصره وغيره وغير عصره، ان هم عايزين يبقوا زي الناس ده او عايزين يبقى زي ابن عون ده. فكانوا يقولون اني لاعرف رجلا منذ 20 سنة يتمنى ان يسلم له يوم او يسلم ان يسلم له يوم من ايام ابن عون فما يقدر عليه، وليس ذاك ان يسكت رجلا لا يتكلم ولكن يتكلم فيسلم كما يسلم ابن عون. القضية مش ان انت تقعد ساكت، القضية ان انت لما تتكلم ما تقولش حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، ما تقولش حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. وهو ده اللي النبي اصلا صلى الله عليه وسلم عودنا عليه وربانا عليه ودلنا عليه. فكان من صفات وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن سمرة أنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت قليل الضحك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيصف المؤمن فيقول مثل المؤمن كمثل النحلة لا تأكل إلا طيبة ولا تضع إلا طيبة صلى الله عليه وسلم. معايا يا جماعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أيضا في صفات المؤمن أو كمثل على المؤمن، ومثل المؤمن مثل سبيكة الذهب إن نفخت عليها احمرت وإن وزنت لم تنقص. هو ده المؤمن. المؤمن بيبقى قلبه قلب حي، بيبقى صاحب قلب حي، إذا تكلم يتكلم برضوان الله ومن رضوان الله سبحانه وتعالى. المؤمن صاحب القلب الحي يخشى أن يتكلم بكلمة من سخط الله فيهوى بها في جهنم 70 خريفا. يا ترى احنا من دول يا جماعة؟ الصفات دي موجودة فينا؟ طيب ناخد الصفة اللي بعد كده ونشوف لعلنا نكون من أهل الصفة دي. من صفات أصحاب القلوب الحية هي غزارة الدمع. غزارة الدمع أو صاحب القلب الحي هو غزير الدمع. عارفين ليه يا جماعة؟ أحد السلف وهو عبد الواحد بن زيد بيجيب عن هذا السؤال إن هو إزاي بيبكي صاحب القلب الحي، أو إن صاحب القلب الحي بيبكي شوقا وقلقا، فقال يا إخوتاه ألا تبكون شوقا إلى الله؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه؟ إخوتاه ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها؟ يا إخوتاه ألا تبكون خوفا من العطش يوم القيامة؟ ألا إنه من بكى خوفا من ذلك سقي على رؤوس الخلائق يوم القيامة؟ يا جماعة أصحاب القلوب الحية أو صاحب القلب الحي تبكيه الذنوب، تبكيه الذنوب. لو عمل ذنب بيبكي إنه عمل ذنب. نظر حذيفة المرعشي إلى رجل يبكي فقال ما يبكيك يا فتى؟ قال ذكرت ذنوبا سلفت فبكيت. قال فبكى حذيفة ثم قال نعم يا أخي فلمثل الذنوب فليبكى. ثم أخذه بيده فتنحيا جانبا وجعل يبكيان. بدأوا يبكوا خوفا من ذنوبهم. صاحب القلب الحي بيخشى ويخاف وينزعج من الخاتمة التي سوف يلقاها، فيبقي خوفا من سوء الخاتمة. قال محسن بن موسى: كنت عديل سفيان الثوري إلى مكة، فرأيته يكثر البكاء، فقلت له: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب. قال، أي سفيان الثوري، قال: فأخذ عودا من المحمل فرمى به، فقال: إن ذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلى بالتوحيد قبل الممات. دول هم دول أصحاب القلوب الحية. وعشان نكون صرحة مع بعض يا جماعة، في ناس أو في نوعية من الناس أشدب العينين. يعني إيه أشدب العينين؟ ما يستطيعش إن هو يبكي، لأنه عينه جامدة شوية في البكاء، ومع ذلك هو قلبه غزير بالدمع، قلبه تعمره الخشية. وفي المقابل بنجد بعض الناس رقيق الحس، سريع الانفعال والدمع. وإن كان لو جينا نفاضل القلب أولى، لأن بكاء العين شهادة على حيوية القلب، لكن الشهادة دي أحيانا ممكن تكون مزورة إذا لم يصاحبها عمل لصاحب هذا أو هذه العين. أما بكاء القلب وخشية القلب فهي شهادة دامغة على حيوية هذا القلب، وهي شهادة لا تقبل التزوير على الإطلاق. القلوب يا جماعة ليها أنواع، أو البكاء ليه أنواع، منها بكاء الرحمة والرأفة، منها بكاء الخوف والخشية، منها بكاء المحبة والشوق إلى الله، منها بكاء الفرح والسرور بطاعة الله، منها بكاء الحزن على فوات الطاعة أو على فعل فعلناه لا يرضي الله، منها بكاء الخور والضعف في الطريق إلى الله، منها والعياذ بالله بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاف، فيظهر على صاحب هذه أو هذا العين الخشوع، وهو من أقسى الناس قلوبا. اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق، اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق ما ظهر منه وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق ما ظهر منه وما بطن. ربنا ربي يعفينا ويعفو عنا. خشوع النفاق، إن أنت عينيك بتدمع وقلبك قاسي، بتتظاهر بالبكاء وقلبك لا يبكي، هو ده بكاء النفاق، نعوذ بالله منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من خشوع النفاق ما ظهر منه وما بطن. آخر صفة معانا، أو الصفة قبل الأخيرة من صفات القلوب الحية، هي أن صاحب القلب الحي صاحب هموم أخروية، لا يهتم بالدنيا. وبرضه نقطة لا يهتم بالدنيا احنا وضحناها قبل كده في التربية الإيمانية، ولكن نعيدها للإخوة والأخوات اللي ما كانوش حاضرين معانا المرات اللي فاتت، إن مش معنى كده إن هو يزهد في الدنيا ويترك الدنيا إلى آخره من المفاهيم اللي ممكن تيجي في بعض أو في أذهان بعض الناس اللي معانا. لا يا جماعة، المقصود إنه همه وهدفه هو رضا ربنا سبحانه وتعالى، هو الآخرة، وبيستعمل الدنيا للوصول لهذه الغاية، للوصول لهذه أو لهذا الهدف. صاحب هموم أخروية، فلو فاته ورد من القرآن أو من الصلاة تجد صاحب القلب الحي بيألم ويتألم أشد الألم من فوات هذا الورد أو من فوات تلك الصلاة، ويبدأ يتقلب بالليل على فراشه كأنه ينام على الجمر، مش قادر ينام، عشان فاته ورده في القرآن، أو عشان فاته ورده في قيام الليل. تخيل، فما بالك بقى باللي ما عندوش ورد بالأساس. النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب أصحاب القلوب الحية فيقول: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. اللي بتفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. عارفين يعني يا جماعة؟ يعني كأنه فقد أهله وماله. بس يا ترى مين اللي بيحس بالكلام ده؟ ومين اللي فعلا بتفوته صلاة بيحس بالمعنى ده وبيعيش المعنى ده مع ربنا سبحانه وتعالى؟ أحد السلف بيقول: فاتتني صلاة الجماعة مرة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000، لأن مصيبة الدين عندهم أهون من مصيبة الدنيا. شفت فقه أبو إسحاق البخاري يا جماعة؟ كان عنده مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا، مش العكس. عشان كده لما فاتت حاتم الأصم هذا الإمام، لما فاتته صلاة الجماعة أبو إسحاق البخاري راح عزاه كأنه وتر أهله وماله، وكأنه فاتته صلاة العصر على إثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هي دي أصحاب القلوب الحية، همومهم أخروية. عشان ما عادش عندنا وقت، عشان شيخنا الشيخ علي زيادة، هنقول إن أصحاب، ودي آخر عنصر معانا وآخر صفة معانا من أصحاب القلوب الحية، إن صاحب القلب الحي لا يخشى إلا الله عز وجل. صاحب القلب الحي لا يخشى إلا الله عز وجل، لأن مفيش خوف حقيقي إلا الخوف من الله، ولا حدث قهري، ولا خوف على رزق، ولا خوف على ولد ولا متاع، ولا أي حاجة من أنواع المخاوف دي يا جماعة. هو مش خايف غير من ربنا سبحانه وتعالى، وعارف إن كل المخاوف دي بيد ربنا سبحانه وتعالى، إن شاء أبعدها عنه وإن شاء جعلها جزء من حياته. وهو ده اللي كان عليه طاووس اليماني. فعن الصلت بن راشد قال: كنت جالسا عند طاووس فسأله سلم بن قتيبة عن شيء فانتهره وقال: ذاك أهون لي علي، ذاك أهون لي علي. يعني أنا مش خايف من اللي أنت بتقوله ده، ده حاجة هينة، لأن من الآخر أنا بخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى، لا أخاف ولا أخشى إلا من الله. وخدوا بالكم يا جماعة، لا يخاف أحد من غير الله إلا لمرض في القلب، وهو ده اللي حكاه لينا ربنا، إن من صفات الذين في قلوبهم مرض أنهم قالوا: نخشى أن تصيبنا دائرة. وعلى النقيض أو على العكس، حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أحياء القلوب الذين سلمت قلوبهم قالوا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هم دول اللي امتثلوا الأمر ربنا سبحانه وتعالى، الذين طمأن قلوبهم بقوله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشوني. وربنا سبحانه وتعالى ربط الخوف منه سبحانه وتعالى بالإيمان، وجعل الخشية منه حكرا على أصحاب القلوب الحية، أصحاب القلوب المؤمنة. فقال على سبيل التقرير والتوبيخ: أتخشوا لهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقال آمرا وناهيا في آن واحد سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وعدم الخوف يا جماعة إلا من الله سبحانه وتعالى، ده إن دل فهو يدل على حياة القلب مع الله. عشان كده لما شكى رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة، قال: لو صححت لم تخف أحدا، لو صححت لم تخف أحدا. يعني لو قلبك بدأ يتصحح يبقى قلب صحيح، قلب سليم، قلب حي، مش هتخاف من حد غير من الله سبحانه وتعالى. لن تخشى إلا الله ولن تخاف إلا من الله. وده طبعا يا جماعة ما يمنعش إن الخوف الجبلي اللي احنا بنراه في نفوسنا، خوف الإنسان من عدو أو من مخاطر معينة أو من شيء بيحصل له في الدنيا، ده خوف جبلي. ولكن أنا أقصد بأنه لا يخشى إلا الله ولا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، هي الخوف اللي غير جبلي. يعني إيه؟ يعني لو حصل لي دلوقتي تعرض، مثلا حد جاي يجير علي، حد جاي عايز يعتدي علي، طبيعي كبشر أو كإنسان أخاف في بداية الأمر. ولكن هذا الخوف لا يكون إلا خوف طبيعي جبلي، ولكن الأصل أنا مش خايف منه لأن أنا بخافش غير من ربنا، وده خوف جبلي عادي بطبيعة البشر. فلا أخشى إلا من الله ولا أخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. هي دي سريعا صفات القلوب الحية. نرجع تاني كده نقولها بسرعة. رقم واحد، إذا ذكر الله وجلت قلوبه. رقم اثنين، التفاعل مع الأحداث اليومية. رقم ثلاثة، قراءة الرسائل الربانية. رقم أربعة، حلاوة اللسان. رقم خمسة، غزارة الدمع. رقم ستة، هموم أخروية. رقم سبعة، لا يخشى إلا من الله سبحانه وتعالى. هي دي صفات أصحاب القلوب الحية. فيا ترى بأي قلب سنلقى الله؟ يا ترى احنا هنلقى الله عز وجل ونكون من أصحاب تلك القلوب؟ يا ترى قلبنا دلوقتي بيحمل صفة من هذه الصفات؟ يا ترى احنا دلوقتي لو قلنا كل واحد عايزين يقول لنا هو هياخد كام من سبعة؟ لو قلنا كده ان القلب الحي اذا ذكر الله وجد قلوبه، او اذا ذكر الله وجد قلبه، بيعرف ازاي يتفاعل مع الاحداث اليومية وبيربطها بالله عز وجل، بيقرأ الرسائل الربانية اللي بتجيله، بيعرف ازاي يقرأها وتتوفيق وسداد من الله، تلاقي لسانه لا يتكلم الا برضوان الله عز وجل، تلاقيه غزير الدمع وتكلمنا على انواع البكاء، تلاقيه همومه دائما وابدا هموم اخروية، تلاقيه لا يخشى الا الله. هم دول السبعة اللي كانوا معنا النهاردة. يا ترى كل واحد فينا يقيم نفسه ويقول انا اخد كم من سبعة؟ لا خالص اختنا ام حمزة، خالص ده بالعكس، ده الهدف الاساسي من هذه العناصر. اولا ان احنا نعرف احنا فين من اصحاب القلوب الحية، وبالتالي تستثار عندنا المشاعر الايمانية ان احنا نوصل لهذه المكان، ونبدأ بقى نبدأ من دلوقتي من اللحظة اللي احنا فيها دي نحط السبع أهداف دول، وغيرهم كتير ولكن احنا اخترنا لضيق الوقت تلك السبع، نبدأ نشوف ونتفاعل معاهم ونعيش معاهم، نبدأ نركز ونخشع في آيات الله، نبدأ نتكلم كلام يرضي الله عز وجل ونبعد عن الكلام اللي يغضب الله عز وجل، نبدأ نتفاعل مع الأحداث اليومية اللي بنمر بيها، نبدأ نترجم رسائل ربنا لينا، نبدأ نخشع ونبكي، وإن لم نبكي فنتباكى من خشية الله وشوقا إلى الله ومن حب الله عز وجل إلى آخره من المعاني اللي ذكرناها. نبدأ نجعل إن همومنا تبقى هموم أخروية، نبدأ ما نخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. يعني بأي قلب نلقى الله؟ محتاجين ان احنا نقف مع نفسنا وقفة ونعرض نفسنا على الصفات اللي فاتت اللي احنا ذكرناها، واللي اخونا عبد الرحمن جزاه الله عنا خيرا وعلى تفاعله معنا، ربنا ربي يجعله في ميزان حسناته، ان هو يبدأ نعرض نفسنا على الكلام ده وعلى الصفات دي بحيث ان احنا نشوف احنا فين من الطريق للقلوب الحية، وان احنا ازاي نكون من اصحاب القلوب الحية. عنوان درسنا النهاردة او عنوان كلامنا النهاردة كان بعنوان بأي قلب نلقى الله، وصفات وعلامات اصحاب القلوب الحية. طيب احنا دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من عناصر الكلام في الجزء اللي احنا اخترناه النهاردة من التربية القلبية، ألا وهو بأي قلب نلقى الله، وتناولنا فيه صفات أصحاب القلوب الحية. يا ترى يا جماعة حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي استفسار؟ يا ترى حد عنده حاجة عايز يقولها لنا أو عايز يستفاد منها في الدروس اللي فاتت، أو حتى على مستوى الدروس اللي فاتت أو اللي جاية؟ يعني بفضل الله ممكن يكون في حد مثلا ربنا سبحانه وتعالى يسر له درس معين، قال والله انا استفدت واحد اثنين ثلاثه، وفي واحد يقول لنا او في اخت تقول لنا والله انا احنا محتاجين نتكلم عن كذا وعن كذا. في استفادات من الدروس اللي فاتت يا جماعه؟ يا ترى احنا حاسين باستفاده حقيقيه في الكلام اللي احنا بنسمعه، ولا اهو بنسمع من ضمن الكلام اللي بنسمعه خلاص؟ يعني هل في استفادة حقيقية الناس بتستفاد استفادة حقيقية، ولا دروس بتضاف على الموقع وخلاص؟ اثنين بس بيستفادوا. هل إذا تباكينا ولم يكن بكاء عننا من الخشوع، هل هذا لا ما أختنا غايات الفردوس، لا خالص ما يخشش في خشوع النفاق. احنا قلنا خشوع النفاق أصله قسوة القلب، وخشوع النفاق أصله النفاق، اسمه خشوع النفاق ان هو بيبطن شيء وبيظهر حاجه تانية خالص. هو رابط ما بين حاجتين، ما بين الخشوع اللي هو الظاهره الايمانيه المفروض تكون في قلب المؤمن، وما بين النفاق اللي هي الظاهره الاساسيه في قلب المنافق. حضرتك فاهمه اللي انا اقصده؟ فبالعكس جزاكم الله خير اختنا مروه، فان لم تبكوا فتباكوا. لا ده ملوش دعوه بده، احنا بس بنستعيذ من خشوع النفاق ونسال الله سبحانه ان نكون من هؤلاء. طيب في أسئلة تانية يا جماعة، ممكن نعيد شرح التفاعل مع الأحداث اليومية سريعا. في الأحداث اليومية ببساطة جدا فكرتها أو أهميتها، إن إحنا لما بيحصل أو بيمر علينا أي موقف زي ما ذكرنا، مثلا لما واحد بيشوف ظلمة أو النور بيقطع في الأحداث اللي إحنا فيها أو في الوقت اللي إحنا فيه النور بيقطع، على طول بيفتكر ظلمة في القبر، فبيربط الحدث اليومي بانقطاع الكهرباء بإيه؟ بظلمة القبر، وأنه في يوم من الأيام هيبقى في الموضوع ده، ولكن هيكون خلاص ختم على العمل بتاعه، فبالتالي محتاج نور الإيمان أو نور الأعمال الصالحة اللي كان المفروض بيعملها في الدنيا، اللي يحصل يبقى معاه في قبره. نفس القصة ونفس المثال اللي ذكرناه، لما دلوقتي داخلين على فصل الصيف وكل يوم الحرارة بتشتد يوم عن التاني، يا ترى لما الواحد بينزل يعمل مشوار أو بيخلص حاجة في هذا الوقت شديد الحرارة، يا ترى بيفتكر يوم القيامة؟ بيفتكر دنو الشمس على رؤوس الأشهاد؟ يا ترى بيفتكر لما بيروح يحاول يجيب إزازة مية أو يجيب عصير أو يجيب حاجة ساقعة، بيفتكر وبيربط ده إن إحنا يوم القيامة سنشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، فيجتهد في الدنيا إن هو يكون من الناس اللي هيشربوا من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. الدنيا كده واضحة في الأحداث اليومية كمثال بسيط. نتكلم عن رمضان والاستعداد ليه إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. إدارة غرفة الهداية أخونا أبو يحيى إن شاء الله في جدول إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، إن وفق الله سبحانه وتعالى ووضع له القبول وفتح له القلوب، إن شاء الله بإذن الله عز وجل ستجدوا ما يسركم إن شاء الله في موضوع الاستعداد لرمضان، وجدول جميل جدا، جدول إيماني، جدول قلبي، جدول رقائق رائع إن شاء الله بإذن الله في قضية الاستعداد لرمضان. إن شاء الله بإذن الله هتجدوا ما يسركم بإذن الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يضع أن يوفقنا ويسددنا في هذا، وأن يضع له القبول، وأن يفتح له القلوب ويفتح به القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن شاء الله بإذن الله على مستوى الغرفة عموما، إن شاء الله إدارة الغرفة وضعت فعلا جدول عام للاستعداد لرمضان، وبإذن الله إن شاء الله على مستوى الدرس بتاع يوم الأحد بتاع سنة أولى تربية، والله كان على حاجتين لسه هنستخير من باب الأدب من الله عز وجل، وهنستشير إخواننا إن شاء الله سواء على مستوى الغرفة أو إخواننا ودعاتنا ومشايخنا، هل الأولى إن إحنا نكمل في سلسلة سنة أولى تربية ولا نتوقف عندها ونبدأ نتكلم عن الاستعداد في رمضان، ولا نكمل نقفل التربية القلبية وبعد كده ندخل عن الاستعداد لرمضان. هنشوف إن شاء الله بإذن الله إيه الأولى ونجتهد إن إحنا نعمله إن شاء الله. طيب أنتوا بالنسبة لكم شايفين إيه يا جماعة؟ يعني إيه نجمع الاتنين أحسن؟ انتوا بالنسبه لكم ايه الافضل، ان احنا نتكلم عن الاستعداد عن رمضان ولا نتكلم في الاثنين ولا نعمل ايه؟ التربيه والاستعداد رمضان، التربيه نجمع الاثنين رمضان نكمل يعني التربيه ونجمع بينهم، لكن لا نوقف التربيه القلبيه. جزاكم الله خيرا. التربية أصلا استعداد رمضان، وحتى لو كنا اتكلمنا عن استعداد رمضان هنتناول الاستعداد لرمضان تناول جديد شوية، تناول تربوي، هنتكلم في أمور في غاية الأهمية وأمور في غاية مستوى المفاهيم التربوية لرمضان في غاية فعلا الخطورة، إن احنا محتاجين فعلا نفهمها حتى لا نخسر رمضان، وكيف نتعامل مع الله في رمضان وغيرها من الدروس للاستعداد في رمضان والوقفات التربوية للصيام وغيره من الدروس إن شاء الله. آه طبعا، سلامة الصدر وسلامة القلب دي من أهم الأشياء اللي بتنقي القلب وبتنقي الصدر يا جماعة. يعني جزاكم الله خيرا أختنا الفاضلة. آه طبعا، يعني الموقف الشهير اللي كلنا عارفينه، اللي كلنا عارفينه، الراجل اللي النبي او الصحابي رضي الله عنه وارضاه اللي كان بيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات او دخل اكثر من مره، وكل ما يجي قبل ما يدخل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه مره واثنين وثلاثه، والصحابه يلاقوا نفس الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه بيتكرر في كل ما مره النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذه الجمله. فبدا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتتبع آثار هذا الرجل، وعمل حاجة كده بحيث إن هو يبات عنده في البيت عشان يشوف الأعمال اللي بيعملها واللي خلته يوصل للجنة بهذه الأعمال، فما لقاش من الراجل أو من الصحابي ده رضي الله عنه وأرضاه غير إن هو بيصلي المكتوبات، ولما بيصحى من النوم بيذكر ربنا كيف ما شاء أو على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما كانش بيعمل أكتر من كده، اللي هو يصلي ما شاء الله أن يصلي ويذكر ما شاء الله له أن يصلي. فكأنما يعني إيه يعني إيه قال إيه إن الراجل ده قليل العمل، قل عمله. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، وأنت كل مرة كنت بتخش علينا، أنت عملت إيه عشان توصل لهذا المقام؟ فقال والله لا غير إلا ما رأيت، أنا ما كنتش بعمل حاجة غير اللي أنت كنت بتشوفه، إلا أنني أبات ولا يكون في صدري شيء للمسلمين. هي دي سلامة القلب، سلامة الصدر للمسلمين، ما كانش بيجد في قلبه شيء من المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم صدورنا وأن يطهر لنا قلوبنا ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا هذه البلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. فطبعا أختنا راضية إن شاء الله بإذن الله اجتهدي إن أنت تنقي صدرك وتنقي قلبك من هذه الأمور، وصدقيني بإذن الله سبحانه وتعالى بحسن ظن بالله وبمعول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بإذن الله ستجدي عليه ظهير، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيبين إن أنت كنت على الحق لو كنت على الحق، وهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيشرح لك الصدور وبيرد عليك إيمان لم تكوني تتخيلي. فسلمي صدرك وادعي ربنا سبحانه وتعالى ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، وسلمي صدرك للمسلمين عموما، وطبعا اولى الناس بذلك الاولى فالاولى. جزاكم الله خيرا اختنا الراضيه على التفاعل، جزاكم الله خيرا، ربنا يجعله يا رب في ميزان حسناتكم جميعا ان شاء الله. خلاص طيب، احنا دلوقتي خلاص يعني ايه هنضطر ان احنا ننهي الكلام بتاع النهارده ان شاء الله عشان لا نزور على موعد شيخنا الشيخ علي زيادة، ربنا يا رب يحفظه وينفع به في الدنيا والآخرة ويجعل ما يفعله في ميزان حسناته إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على التفاعل معنا النهاردة، هنحاول نجتهد إن احنا نجمع بين الخيرين، بين التربية القلبية، ونكمل في سلسلة سنة أولى تربية، وفي نفس الوقت لا نضيع الاستعداد لرمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتنا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيري فيه شيئا، وإن اشتهت النفس وساءت الجوارح له ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.